إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، فنواصل معكم أيها الإخوة والأخوات الكلام على أصول التفسير. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على المفسرين بالرأي، وبينا خطورة هذا التفسير لانحراف أهله في طريقة التفسير وفي تركهم لما أنزل الله تبارك وتعالى وما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يغتر الإنسان بحسن العبارة ولا بفصيح الكلام، فربما دس أهل البدع بدعهم في ثنايا الكلام المنمق والكلام الذي يكون بأسلوب أدبي رفيع. حديثنا اليوم عن المكي والمدني. بلغ من عناية الصحابة والتابعين بالقرآن الكريم وضبطه معرفة ما نزل منه بمكة أو المدينة أو غيرهما من الأماكن، كما سبق أن نقلنا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفضائل، فضائل القرآن. الصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة ودراسة وتفسيرا وفهما. فابن مسعود رضي الله عنه وهو من السابقين الأولين الذين تلقوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، يقول مقسما بالله أنه ما أنزلت سورة من كتاب الله عز وجل إلا أنا أعلم أين نزلت، هل هي بمكة أم بالمدينة أم بغيرهما من الأماكن كالسفر في تبوك أو في غيرها من المواضع. ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت، إذا كان لها سبب نزول وكانت قد نزلت في طائفة أو في رجل أو في عمل، هو يعلم فيما أنزلت هذه الآية، ويقول لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه وسافرت إليه حتى أخذ عنه العلم. وهذا من الحرص على كتاب الله تبارك وتعالى ومعرفته وفهمه وتفسيره، وأن الصحابة والسلف عموما حريصون جدا على تلقي القرآن وعلومه. معرفة المكي والمدني مهم في التفسير وذو فائدة جليلة كما سيأتي في معرفة تاريخ التشريع والتدرج في الأحكام والعلم بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص، ومعرفة أسلوب الدعوة وتنوع الخطاب الإلهي لهذه الأمة باختلاف أحوالها إذن المكي والمدني معرفته له أهمية، ليس فقط المسألة المعرفة بمكان نزول الآية. وقد يقول يعني بعض الناس، وهل هذا له أهمية كبيرة أن أعلم أن هذه الآية نزلت في مكة أو نزلت بالمدينة؟ كلها كتاب الله عز وجل وكلام الله. لكن يقال له إن معرفة المكي والمدني له فائدة عظيمة في معرفة تاريخ التشريع الإسلامي. فالإسلام نزل بالتدريج، القرآن نزل مفرقا، والعبادات شرعت بالتدريج، فلم تحرم بعض المحرمات في أول الإسلام كالخمر، وإنما حرمت بعد ذلك. وكذلك هناك عبادات لم تشرع بمكة، الأذان مثلا ما كان موجودا في مكة، صلاة الجماعة، صلاة العيدين، بل فرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة. إذن هناك تاريخ للتشريع الإسلامي وتدرج في الأحكام التفصيلية. أيضا معرفة المكي والمدني مفيد جدا في ناحية معرفة الناسخ والمنسوخ، هذه آية مكية وهذه آية مدنية تعارضتا، فقد يكون من أوجه الجمع بين الآيتين هو معرفة الناسخ والمنسوخ، أن هذه آية كانت بمكة ثم نسخت. معنى نسخت يعني رفع حكمها، زال حكمها واستبدل بحكم جديد، وهذا مهم جدا أيضا في التشريع الإسلامي ومعرفة العام والخاص. كذلك أسلوب الدعوة، فالدعوة الإسلامية في أول الإسلام غير الدعوة الإسلامية بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وتكوين المجتمع المسلم والدولة الإسلامية وما أشبه ذلك. فالخطاب للداعية في زمن الضعف أو الاستضعاف غير خطاب الداعية في زمن القوة، فهو في الحالة الأولى لا يستطيع ربما الإنكار أو إزالة المنكر بيده أو السعي لإزالة هذا المنكر، وإنما يكتفي بالإنكار باللسان في زمن الضعف، وربما في زمن الضعف لا يستطيع حتى الكلام فينكر بقلبه. الصحابة رضي الله عنهم والرسول صلى الله عليه وسلم على رأسهم كانوا يصلون عند البيت الحرام وحولهم الأصنام. تصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند المسجد الحرام وهناك أصنام عند البيت، لكنه صلى الله عليه وسلم عاجز عن إزالتها أو عن محوها وكسرها. فالإنسان في زمن الضعف تصرفه غير تصرفه في زمن القوة، في زمن القدرة، القدرة على إزالة هذا المنكر غير لما يكون الإنسان عاجز. مثاله اليوم لو رأى مسلما أو مسلمة منكرا في السوق هو لا يستطيع أن يزيل هذا المنكر بيده وقوته، ليس له سلطان على إزالة المنكرات في الأسواق بيده، وإنما يكتفي بالإنكار باللسان، يكتفي بالنصح والتذكير باللسان. فالخطاب الإلهي للمسلمين في مكة غير الخطاب الإلهي للمسلمين في المدينة، بل الله عز وجل بالنسبة مثلا لتشريع فريضة الجهاد، الله عز وجل منع المسلمين من القتال واستعمال القوة والسلاح بمكة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمرهم الله عز وجل بالكف عن الجهاد والقتال لأنهم في زمن ضعف. فمعرفة الخطاب الإلهي وتدرج هذا الخطاب وتنوعه واختلافه، فهو في مكة غير الخطاب في المدينة. ولهذا اعتنى العلماء بتحقيق الآيات المكية والمدنية أو السور المكية والمدنية عناية فائقة، تتبع القرآن آية آية وسورة سورة لترتيبها وفق نزولها. طبعا المصحف الموجود لدينا بترتيب النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح أن ترتيب المصحف ترتيب توقيفي، ليس هو إلى اجتهاد الصحابة أو اجتهاد التابعين، بل الذي رتبه على هذا الترتيب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يذكر السبع الطوال ويقرأ بها، يقرأ البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة ثم الأنعام ثم الأعراف، كان يراعي هذا الترتيب صلى الله عليه وسلم، وكان يسمي المفصل والمئين وغيرها من السور، مما يدل على أن هذا الترتيب الموجود اليوم هو ترتيب الرسول عليه الصلاة والسلام. يجب أن نعلم أن ترتيب المصحف ليس على وفق النزول، فالبقرة سورة مدنية ومع ذلك هي أول سورة بعد فاتحة الكتاب. إذن الترتيب للمصحف ليس حسب النزول، السور لم ترتب حسب النزول، ولهذا اجتهد العلماء في معرفة المكي والمدني والنظر في الآيات بمراعاة الزمان والمكان والخطاب، لا يكتفون بزمن النزول ولا بمكانه، بل يجمعون بين الزمان والمكان والخطاب، وهو تحديد يعطي وهو تحديد دقيق يعطي للباحث المنصف صورة للتحقيق العلمي في علم المكي والمدني، وهو شأن علمائنا في تناولهم لمباحث القرآن الأخرى. إن العلماء علماء القرآن، العلماء والباحثون في علوم القرآن اجتهدوا في ذلك وبذلوا جهدا كبيرا، فجهد كبير أن يتتبع الباحث والمفسر منازل الوحي في جميع مراحله، ويتناول آيات القرآن الكريم ويعين وقت نزولها ويحدد مكانه، ويضم إلى ذلك الضوابط القياسية لأسلوب الخطاب فيها كما سيأتي. الخطاب القرآني في العهد المكي متميز عن الخطاب القرآني في العهد المدني، هناك ضوابط قياسية كما يأتي ذكرها، يستطيع الإنسان من خلالها أن يميز السور المكية عن السور المدنية. فالآيات التي تتحدث عن الصيام وأحكام الصيام يعرف أنها مثلا آيات مدنية، لماذا؟ لأن الصيام ما شرع في مكة، رمضان لم يفرض في مكة وإنما فرض بعد الهجرة، هذا مثال. فهذه ضوابط قياسية يعرف بها المكي من المدني، هل هو مكي أم هو مدني. كذلك موضوع السورة أو الآية، الموضوع المطروح في هذه السورة الذي تتناوله آيات هذه السورة، هل هذا الموضوع حصل بمكة أو بالمدينة؟ هذا أيضا ضابط نستطيع أن نميز به السور المكية عن المدنية. هناك موضوعات ونقاشات وأمور حصلت بمكة بين النبي عليه الصلاة والسلام وقومه، إذا طرحت عرفنا أن هذه سورة مكية، لأن هذا نقاش حصل في العهد المكي. نقاش آخر حصل مع المنافقين بالمدينة، أو حصل مع اليهود المقيمين بالمدينة، نعرف أن هذه السورة مدنية، لأن العهد المكي ما كان هناك أهل كتاب، ما كان هناك يهود بمكة. فالموضوعات أيضا التي ارتكزت عليها الدعوة الإسلامية في مكة غير الموضوعات التي ارتكزت عليها الدعوة الإسلامية في المدينة، وإذا اشتبه الأمر على الباحث لتوافر الدلائل المختلفة أحيانا تشتبه بعض الآيات ويختلف العلماء في تحديدها، فيرجع الإنسان إلى الترجيح فيجعل الآيات الشبيهة بما نزل بمكة من الآيات المكية، ويجعل ما شابه ما نزل بالمدينة من الآيات المدنية. وإذا كانت الآيات نزلت في مكان ثم حملها أحد من الصحابة فور نزولها لإبلاغها في مكان آخر ضبط العلماء هذا كله، فقالوا ما حمل من مكة إلى المدينة وما حمل من المدينة إلى مكة. يعني هذا يبين لنا دقة الباحثين في هذا الموضوع. عندما نقول هذه سورة مدنية، هل يعني أن كل آية من هذه السورة هي آية نزلت بالمدينة؟ وعندما نقول أن هذه السورة مكية، هل يعني هذا أن كل آية في هذه السورة نزلت بمكة؟ الجواب لا، الوصف أغلبي حسب أكثر الآيات أو أصل نزول هذه السورة. وذلك يعني ما السبب في هذا؟ إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنزل عليه آيات من سور مختلفة في آن واحد، طريقة نزول القرآن أن تنزل عليه آيات صلى الله عليه وسلم فيقول للصحابة للحفاظ منهم لكتبة الوحي ضعوا هذه الآية في السورة الفلانية بعد الآية الفلانية، لأن العلماء متفقون على أن ترتيب الآيات هذا من عند الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين نزلت هكذا بعد الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم نزلت بعد الحمد لله رب العالمين. لا يجوز لبشر أن يغير ترتيب الآيات، هذا محرم قطعي. الآيات ترتيبها توقيفي لا خلاف في ذلك. لا يجوز لإنسان إذا أراد أن يقرأ الفاتحة أن يبدأ بالرحمن الرحيم أو يبدأ بمالك يوم الدين، لا يجوز له ذلك أبدا. لكن يجوز له أن يقرأ آل عمران قبل أن يقرأ البقرة، لا حرج في هذا، هذه سورة وهذه سورة. لكن ترتيب الآيات توقيفي من عند الله تبارك وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كانت تنزل عليه الآيات ما كانت تنزل السورة بتمامها وكمالها ثم تنزل بعدها سورة أخرى بتمامها وكمالها، إنما كانت تنزل عليه آيات ثم تنزل عليه آيات من سورة أخرى، أو ربما تنزل عليه استفتاح سورة أخرى. ليس كما يظن بعض الناس أنه إذا نزلت عليه السورة تنزل كاملة، لا، السورة ما كانت تنزل كاملة. ولو شاء الله عز وجل أن يفعل ذلك فهو على كل شيء قدير، ربنا سبحانه وتعالى متكلم كما يشاء كيف يشاء، وكلماته لا حد لها ولا نهاية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لكن نزول الآيات كان حسب الوقائع والحوادث التي تحصل وتحدث، فإذا حصلت حادثة نزلت الآيات مبينة حكم الله وحكم الإسلام والتشريع في هذه الحادثة. وأيضا كثير من الآيات تقرر أحكاما ابتدائية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا ما هو سؤال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل سؤال، هناك آيات نزلت جوابا لأسئلة، يسألونك فتأتي الآيات جوابا لهذه الأسئلة، لكن هناك آيات تقرر أحكام. الله سبحانه وتعالى يشرع، يقرر أحكام تلزم أمة الإسلام، كتب عليكم الصيام، ويذكر بعد ذلك سبحانه أحكام الصيام والمفطرات، ما هي الأمور التي يتجنبها الصائم، هذا تشريع. فالسورة ليس بالضرورة إذا نزل أولها أن تستمر حتى نهايتها، لا، ممكن تنزل صدر سورة البقرة ثم ينزل شيء من سورة آل عمران ثم تنزل آية أو آيتين من سورة يعني النساء وهكذا. فلا يلزم، إذا فهمنا هذا عرفنا أن الآيات ربما تنزل من سور مختلفة في آن واحد. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة لكتبة الوحي: ضعوا هذه الآية في السورة الفلانية بعد قوله تعالى كذا وكذا. الصحابة يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هناك سور مكية فيها آيات مدنية، كيف يحصل هذا؟ كما ذكرنا، قد تكون السورة نزلت بمكة، سورة الأنعام سورة مكية، لكن قال أهل العلم فيها آيات مدنية نزلت، يعني اكتملت هذه السورة بالمدينة، وإن كان أصل نزول هذه السورة مكي. كذلك يعني بعض السور المدنية قالوا فيها بعض الآيات التي نزلت بمكة، ولذلك عندما نأتي مثلا إلى المصحف الشريف ونفتح على سورة الأنعام يقال لك سورة مكية إلا ثلاث آيات كذا وكذا، سورة الأنفال سورة مدنية إلا كذا إلا قوله كذا وكذا. فمن الأمثلة على الآيات المكية في السور المدنية آيات مكية في سور مدنية، سورة الأنفال سورة مدنية بالاتفاق، لا تتحدث عن غزوة بدر، وغزوة بدر حصلت بعد الهجرة فهي سورة مدنية بالاتفاق. استثنى منها أهل العلم أهل القرآن، استثنوا منها قوله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الآية 30 من سورة الأنفال، قالوا هذه الآية تتحدث عن مكر الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم، يمكر الله عز وجل يقول لنبيه: يمكر بك الكفار ليثبتوك يعني يربطوك ويسجنوك بمكة، أو يقتلوك أو يخرجوك. هم اختلفوا، الكفار اختلفوا ماذا يصنعون بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يعني أنكر عليهم عبادة الأصنام، فرق جماعتهم، شوش عليهم دينهم، أخبرهم أنهم إذا أصروا على هذا يدخلون النار. فربنا عز وجل يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بمكر الكافرين، إن هذه الآية قالوا تتحدث عن واقع مكي، فسورة الأنفال سورة مدنية إلا هذه الآية. من أمثلة الآيات المدنية العكس، أمثلة الآيات المدنية في سورة مكية، سورة الأنعام كما ذكرنا سورة مكية، لكن قالوا منها ثلاث آيات نزلت بالمدينة، وهي قوله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه هي الآيات الثلاث من سورة الأنعام. قال أهل العلم بالقرآن هي آيات مدنية لأنها تتحدث عن تفصيل في التشريع الإسلامي، وتفصيل التشريع الإسلامي إنما كان بالمدينة ولم يكن بمكة. ثالثا، ما نزل بمكة لكن هو من الآيات المدنية يلحق بالعهد المدني، وإن كان موقع النزول للآية في مكة وما حولها لكن هذه الآية نزلت بعد الهجرة، وما دام أنها بعد الهجرة فهي تلحق بالعهد المدني. مثلوا لهذا بقوله تعالى اليوم أكملتكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أين نزلت هذه الآية؟ نزلت في حجة الوداع في عرفة، في يوم عرفة، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين. إذن هذه الآية وإن كانت نزلت بعرفات أو نزلت بمكة لكن ماذا يكون حكمها؟ حكمها أنها آية مدنية. لماذا؟ لأنها بقول بعض أهل التفسير أنها آخر آية نزلت من كتاب الله، وبعضهم يقول آخر آية نزلت من كتاب الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لكن هذه الآية حملت أحكاما عظيمة، أما آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يعني هي آية وعظ وتذكير بالله عز وجل، أما هذه الآية لها معاني عظيمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما نزل بالمدينة وحكمه مكي يمثلون له بسورة الممتحنة، فإنها نزلت بالمدينة فهي باعتبار المكان مدنية لأنها نزلت بالمدينة، لكن الخطاب موجه لمن؟ موجه إلى مشركي مكة، موجه إلى مشركي مكة. ولهذا قالوا هذه الآية وإن كانت مدنية فالخطاب فيها موجه إلى المشركين بمكة فكأنها سورة مكية. ومثل هذا صدر سورة براءة. سورة براءة هي سورة التوبة، سميت بذلك لأن صدر السورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فالخطاب في سورة براءة موجه أيضا لمشركي مكة بالبراءة منهم ومن عهودهم ومواثيقهم وإعلان الحرب عليهم، فالخطاب موجه للمشركين في الجزيرة كافة. أيضا كما أن هناك آيات مكية ومدنية، هناك آيات نزلت بالليل وآيات نزلت بالنهار، وأكثر القرآن إنما نزل نهارا لأنه محل الخطاب ومحل العمل ومحل الدعوة. الدعوة يعني في العادة إنما تكون في النهار ليس ليلا لأن محل الحركة والنشاط واللقاء بالناس، فأكثر القرآن نزل نهارا. أما ما نزل بالليل فجاء النص عليه في بعض الأحاديث، مثل حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. فجاء في الصحيحين أن كعب بن مالك قال رضي الله عنه: فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل. نزل جبريل عليه الصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات في الثلث الأخير من الليل. إذن عرفنا أولا أن هذه الآيات مدنية، لأن كعب بن مالك هو أنصاري. الأمر الثاني، عرفنا وقت نزول هذه الآيات وهو الثلث الأخير من الليل، وهي قوله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، الآية من سورة التوبة. إذن نص الحديث بيّن لنا وقت نزول هذه الآيات وهو الثلث الأخير من الليل. وفي البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال: لقد نزلت، عمر رضي الله عنه ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد نزلت علي، تصوب، لقد نزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذن هذه الآية أو السورة، سورة الفتح، نزلت متى؟ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. وسورة الفتح معروف أنها أين نزلت؟ سورة الفتح نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية أو عند انصرافه من الحديبية. كذلك قال أهل العلم: هناك آيات نزلت بالصيف، هناك آيات نزلت في الصيف، وهناك آيات نزلت في الشتاء. يمثل العلماء للآيات التي نزلت في الصيف بآية الكلالة، آية كلالة التي هي آخر آية في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه الآية نزلت في الصيف في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة. الكلالة ما هي؟ الكلالة أن يموت الإنسان وليس له ولد، ليس له ولد يعني ليس له ابن ولا بنت، لأن الولد في كتاب الله عز وجل يراد به الذكر والأنثى، خلافا لما شاع في عصرنا فيقولون هذا ولد وهذا بنت، هذا تعبير خطأ، بل يقال هذا ابن وهذه بنت، لا يقال هذا ولد وهذا بنت، لا خطأ هذا. يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد كل مولود يسمى ولد ذكرا كان أو أنثى، فالله سبحانه وتعالى سمى الذكر والأنثى ولدا لأنه مولود، لأنه تلده المرأة. فعمر رضي الله عنه يعني يقول: راجعت النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة كثيرا، أسأله عن الرجل إذا مات وليس له أولاد من يرثه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ هذا يدل على أن هذه الآية كان معروفا أنها نزلت بالصيف. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولها وله أخت فلها نصف ما ترك. فبين الله عز وجل أن الإنسان إذا مات وليس له أولاد لا ذكر ولا أنثى فالذين يرثونه هم إخوانه، أخوات كان كنا أو إخوان، إن كان لم يترك إلا أختا فلها نصف ما ترك. الأخت ترث أخاها إذا مات وليس له ذرية فلها نصف ما ترك، وإن كانت اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حكم الله سبحانه وتعالى الذي بينه في هذه الآية التي هي في آخر سورة النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال نزلت بالصيف. يمثلون للشتاء بآيات سورة براءة عائشة رضي الله عنها في سورة النور، سورة براءة عائشة من الإفك الذي رماها به أهل النفاق عبد الله بن أبي وحزبه من المنافقين الأشرار، وعلى خطاهم منافقي عصرنا ممن لا يزالون على هذا السبيل فيرمون أم المؤمنين الطاهرة المطهرة التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات في آيات تتلى في المحاريب وفي البيوت إلى يوم الدين. الله عز وجل أنزل في براءة عائشة آيات من سورة النور، وهي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، سماه الله عز وجل إفكا ليس كذبا فقط بل هو إفك، والإفك هو الكذب العظيم البين الظاهر. قال عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. هذه الآيات في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت في يوم شاتي، ففي الصحيح أن هذه الآية أو الحادثة حصلت في وقت الشتاء، والرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه تصبب جبينه عرقا مع أن الوقت كان شاتيا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقاسي من التنزيل شدة، إذا نزل عليه جبريل يعرق صلى الله عليه وسلم لثقل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة الآيات التي نزلت في الشتاء الآيات من سورة الأحزاب في غزوة الخندق، فغزوة الخندق كانت في شتاء وفي برد شديد، والله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين بالريح الشديدة الباردة القاسية التي أرسلها على المشركين فأطفأت نارهم وقلعت خيامهم وأذاقتهم الزمهرير الشديد، فكان هذا سببا في انهزامهم وانصرافهم عن المدينة بغير قتال. الله سبحانه وتعالى نصر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في غزوة الخندق بغير قتال، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا كما قال الله عز وجل. أيضا هناك آيات نزلت في الحضر وآيات نزلت في السفر، أما الآيات التي نزلت في الحضر أو الحضري من الآيات فأمثلته كثيرة جدا، غالب القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم، عامة القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقيم في داره. وأما الآيات التي نزلت في السفر فلها أمثلة كثيرة، فمنها قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية من سورة البقرة. طبعا هذه آية من سورة البقرة، ونحن قلنا إن سورة البقرة سورة مدنية، لكن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، وكان كعب بن عجرة صحابي رضي الله عنه محرما، ولكنه بعد أن أحرم جاءه قمل كثير في شعره، فجيء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليراه. معلوم أن المحرم إذا أحرم ولبس الإحرام لا يجوز له أن يحلق رأسه، لا يجوز له أن يقص الشعر ولا يقص الأظافر كما قال أهل العلم الحاقا به الشعر. فهذا الصحابي رضي الله عنه لما أحرم كثر القمل في رأسه، فجيء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا يفعل يا رسول الله؟ ممنوع هو من قص الشعر، لكن الأمر كما ترى ابتلي الرجل بهذا المرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رق له، يعني كما نقول كسر خاطرة، لأنه رآه إلى درجة أن القمل يمشي على جبهته، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه حتى يتخلص من هذا من هذه الحشرات. فأمره أن يحلق رأسه وأن يفدي، كما قال الله عز وجل لما نزلت عليه هذه الآية بيّنت له المخرج من هذا الأمر. المحرم ممنوع من قص الشعر، لكن إن حصل له طارئ ككعب بن عجرة قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من كان منكم مريضا احتاج إلى قص الشعر أو به أذى من رأسه كما حصل لكعب، حصل له طارئ في شعره وفي رأسه، فإنه يحلق ويفدي. ما هي الفدية؟ صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، أو فدية وهي ذبح شاة بالحرم للفقراء. إحدى هذه الثلاث، هو مخير بين إحدى هذه الثلاث. فهذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسافر، وهو ذاهب إلى عمرة الحديبية. أيضا من الآيات التي نزلت في السفر آية التيمم، ففي الصحيح صحيح البخاري ومسلم أن هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أقام هو وأصحابه بالمكان وهم راجعون من السفر، قبل أن يدخلوا المدينة أقاموا بالبيداء. البيداء موضع قريب من المدينة. عائشة رضي الله عنها فقدت عقدا لها قلادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يبحثوا لها عن هذا العقد. وهذا من كرامة عائشة رضي الله عنها ومحبته صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة، يعني تأخر الجيش كله لأجل البحث عن عقد لعائشة رضي الله عنها. لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغادر المكان إلا بعد أن يجد عقد عائشة رضي الله عنها. فجاءها أبوها وقال حبست الناس وعطلت الناس عن الرجوع لأجل البحث عن قلادة لك، وجعل يطعن في خاصرة ابنته بإصبعه يعاتبها، يعني غير راضي عن هذا الموقف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بهذا. فعندما جاءت الصلاة لم يكن عند الصحابة ما يتوضؤون به، وهم جيش كامل، ربما اعتمدوا أنهم اقتربوا من المدينة، فلهذا استنفذوا الماء الذي عندهم. وجاء وقت الصلاة فنزلت عليه، جاء وقت الصلاة وليس عندهم ماء، فنزلت آية التيمم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. سبحان الله، عندما نزلت هذه الآية جاء أسيد بن حضير رضي الله عنه فقال لعائشة ولأبي بكر: والله ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ لكم بركات، لكم جهاد صالح، لكم منزلة عند رب، والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني ما نزل بكم ضيق إلا جعل الله تعالى منه للمؤمنين فرجا وسعة. فهذه الآية سبب نزولها وتشريع التيمم لهذه الأمة إلى يوم القيامة، سببها هذه الحادثة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم يأتينا منافق حاقد على الإسلام وعلى رسول الله وعلى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله الطاهرين المطهرين، فيطعن في عرضها على المنابر بلا خوف من الله ولا حياء من المؤمنين، فأين هو من عقوبة رب العالمين؟ نسأله سبحانه وتعالى أن ينزل بمن طعن بأم المؤمنين أو تعرض لها بالسوء أن ينزل به العقوبة العاجلة التي تكون عبرة لغيره من المنافقين الشاذين. والله سبحانه وتعالى سميع الدعاء. لعلنا نكتفي بهذا القدر. وقبل أن نختم، هذه كان هناك أسئلة لكن ما وصلني شيء. مرحبا بكم، وعلى كل حال لم يصل لي لحد الآن سؤال، فنرجع إن شاء الله تعالى إن كان هناك أسئلة نجيب عليها في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.